وبين جنايتك. الركن الثاني أن تعلم ما له عليك من حق العبودية. الركن الثالث أن تعلم أن كل طاعة رضيت بها عن نفسك فهي عليك، وأن كل ذنب عيرت به أخاك فهو إليك. هذه أركان المحاسبة الثلاثة. وقد تكلمنا عن الركن الأول، وهو أن تقايس بين نعمه عليك وبين جنايتك، وتتحقق ويتحقق الركن الأول بثلاثة أشياء: أولا بنور الحكمة، وثانيا سوء الظن بالنفس، وثالثا التمييز بين النعمة والنقمة. وتحدثنا عن هذه ثلاثة أشياء بتفصيل. لذا أيها الإخوة، ربما العبد يكون مستدرجا ويظن أنه منعم عليه. إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد مع ما هو مقيم على معصيته يعطيه من الدنيا، فاعلم أنه استدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يشعر، وكم من الناس من هو مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بقضاء الله حوائجه، ومغرور بستر الله عليه. بعض الناس يجد أن الله قضى حوائجه فيغتر مغرور، يظن أن الله قد رضي عنه لأنه قضى حوائجه، أو لأنه ستر عليه قد رضي، أو لأنه استجاب دعاءه. بعض الناس مغرور يظن أن الله يحبه لأنه استجاب دعاءه فقط. لا يا أخي، ربما الله عز وجل يستجيب دعاء العبد، وربما أقول لا دائما، ربما ليصرفه عن بابه، ليصرفه، لأن العبد هذا متكبر جحود ظلوم لنفسه. ولذلك قالوا لا تغتر إذا استجيب دعاؤك، فإبليس دعا الله فاستجيب له، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، قال ربي، هذا طلب من الله دعاء، فاستجاب الله دعاء إبليس، قال لا تغتر، لا تظن. ليس من علامات محبة الله للعبد أن يستجيب دعاءه، ليس من علامات المحبة، ربما يستجيب دعاءه وهو لا يحبه، فانتبه، ليس من العلامات. لكن لا شك أن استجابة رب العالمين للعبد يدل على كرم الله، على فضل الله، وأن هناك شروط لاستجابة الدعاء، لكن ليس شرطا أن استجاب دعانا وفلان لم يتحقق دعاؤه أو لم يستجب دعاؤه أن الله عز وجل لا يحبه، لا، ربما يؤخر له هذه الإجابة إلى يوم القيامة، ربما عنه يصرف عنه من البلاء ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. الركن الأول إذن أن تقايس بين نعمي عليك وبين جنايتك. ونحن قلنا أيها الإخوة، هذا الدرس ليس للمعلومات ولكن ليعاش. هذا الدرس درس مدارج السالكين، نتذاكر فيه منازل السائرين إلى رب العالمين لكي نعيش هذه المنازل، لا لكي نتدارسها ونحفظ هذه المنزل ونقول والله الركن الأول، لا. الآن بدنا خلال الأسبوع اللي مضى أو السابق، من منا حقيقة جعل بينه وبين نفسه مقايسة؟ من منا جلس مع نفسه فجعل مقايسة بين النعم وبين الجناية، يعني بين النعم وبين الذنب؟ من منا جلس فقال يا نفس، نعم الله علي هذه كثيرة وذنوبي كثيرة، الآن أعمل مقايسة فأستحي على نفسي، أقول طب ربي بينعم علي وأنا أعصيه، الآن يبدأ يحاسب، يقول ويبدأ يراجع نفسه، يبدأ يستغفر، يبدأ يتوب. لكن أول شيء بده يقايس بين النعم وبين الجناية. الركن الثاني أن تعلم ما له عليك من حق العبودية. حق العبودية أيها الإخوة، حق العبودية. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فأما حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم إن فعلوا ذلك، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن حق الله على العباد أن تعلم ما له عليك من حق العبودية، أن تعلم ما له عليك من حق العبودية. وتبدأ تراجع نفسك، تقول هل أنا في هذه اللحظة عبد ولا مش عبد؟ هل هذا حق العبودية الذي لله الآن أنا طبقته اليوم، اليوم على مدار 24 ساعة، هل كنت عبدا؟ أنا مطلوب مني أن أكون عبدا. هل كنت عبدا لله؟ طب على مدى السنين التي مضت، على مر السنين التي مضت من حياتي، هل كنت عبدا؟ هل أنا في تجارتي عبد؟ هل أنا في زواجي عبد؟ هل أنا في عزائي عبد؟ هل أنا في معاملاتي عبد؟ العبودية هي الدين كله أيها الإخوة، العبودية هي الدين كله، ما أنزلت الكتب وما أرسلت الرسل وما سلت سيوف الجهاد إلا لتحقيق العبودية لرب البرية. العبودية إفراد الله بالعبادة، العبودية مطلوبة منك في كل حركة وفي كل سكنة، لله عبودية في كل حركة وفي كل سكنة من حياتي. هناك عبودية المحبة، عبودية القهر، عبودية الذل، عبودية الانكسار لله، عبودية في الغضب، عبودية في الرضا، عبودية في القول، عبودية في الفعل. لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا عن طريق العبودية. وذلك كل الحياة، الآية التي يحفظها كل واحد منا بل يحفظها عامة الناس اللي هي تفيد الحصر والقصر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اجتمعت ما و إلا، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أداة نفي ما، أداة استثناء إلا، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دل ذلك أنك مخلوق فقط للعبادة. فخلق الخلق جميعا، خلق الناس الجن والإنس خلقوا للعبادة. والعبادة ما معناها؟ العبودية لغة ما هي العبودية؟ قالوا العبودية الذل، يقولون طريق معبد أي للسير ممهد، طريق معبد للسير ممهد، هذا العبودية، طريق معبد مذلل للسير يسار عليه. طب العبودية اصطلاحا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن أيها الإخوة الكرام، العبودية تشمل كل الحياة، تشمل كل شهيق أو زفير فيك، تشمل كل نفس من أنفاس حياتك، تشمل كل نفس من أنفاس حياتك. ولذلك بعض الناس يريد عبودية مقصورة في وقت معين، في وقت معين، ألا وهي عبودية الصلاة فقط، عبودية الصيام شهر فقط واحد، عبودية الحج يذهب لمدة 10 أيام 20 يوم يحج يعتمر، هكذا عبودية مقصورة، عبودية خاصة. ليس العبودية يا أخي فقط أن تصلي وأن تصوم وأن تحج، هذا جزء من العبودية، هذا جزء من العبودية، ليس كل العبودية الصلاة، ليس كل العبودية الحج أو الصيام. طيب لأجل هذا الفهم القاصر، لأجل هذا الفهم السقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. الآن العبودية معنى جميل، لكن الفهم السقيم جعل واقع المسلمين كما ترون، واحد يصلي في الصف الأول ويأكل حقوق الناس. طب لمن؟ طب لماذا أنت بتقول هذا؟ لمن يصلي؟ تسأل سؤال، هذا الإنسان لمين كان يقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ من يخاطب؟ هذا لمن كان يسجد؟ لمن يقول اللهم اغفر لي؟ في الصلاة بين السجدين يقول رب اغفر لي اللهم اغفر لي، لمن يقول هذا؟ هذا ما بعد الصلاة قال استغفر الله، هذا من يعبد هذا؟ هذا الإنسان من يعبد؟ من يعبد هذا؟ يصلي بسلم يذهب يأكل حقوق الناس، لما؟ لنفهم أن الدين عبودية خاصة اللي هي صلاة، أنا علي صيام في الشهر، علي صيام في الشهر. لما كثير من الناس لماذا؟ مصلي صائم حاج بسم الله ما شاء الله، يقرأ القرآن يختم القرآن، في لما يزوج ابنه أو ابنته، الشياطين كلها بتجتمع، أغاني حرام، موسيقى، تجتمع الشياطين صوتان ملعونان، اللعنة تنزل عليهم في هذه الليلة، صوتان ملعونان، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. حديث رواه البزار بسند حسن، مزمار عند نعمة، مزمار عند، لماذا يستجذب بتلك الليلة لعنة الله؟ يا أخي أنت مصلي، أنت صائم، أنت مزكي يا أخي، حجيت، شو مالك يا أخي، شو مالك؟ ما فهم العبودية، ما فهم شو يعني عبد، فهم الله أنا عبد له، وين؟ في المسجد أصلي صح، في شهر رمضان أروح بحج كذلك في وقت الحج، نعم، هذه الله عبد أنا له في هذا الوقت، لكن أنا عبد لله بوقت الزواج، أنا عبد لله لما أبيع وأشتري، في ناس أيها الإخوة مصلين والجبهة مهرية من السجود، بس مش عبد لله، عبد للدينار والدرهم، تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، عند الدينار والدرهم بينسى الله، ينسى رب العالمين عند التعامل بالدينار والدرهم، فهو صح مصلي وهاري جبهته من السجود، ولكنه مش عبد لله حقيقة، ليس عبدا لله، عبد للدينار والدرهم، أقول لكم بكل معنى الحقيقة، والله بكل معنى الحقيقة، ذلك أنت بتشوفه إنسان آخر، أنت تراه إنسانا آخر والله، غير الذي تعامله في المسجد لما تعامله في التجارة، غير الإنسان الذي تعامله في المسجد لما تعامله عند أخذ الحقوق، عند أداء الحقوق، غير الإنسان الذي تعامله عندما تراه في شهر رمضان يصلي التراويح ويبكي من خشية الله، هذا غير هذا. طب لما؟ هذا للخلل في فهم العبودية، ما فهم شو يعني عبودية، ما فهم ما معنى العبودية، العبودية في كل وقت وحين أنت مقيد، لست حرا، لست حرا، ومن أسوأ الكلمات التي يقولها الناس أنا حر، لا لست حر، أنت عبد لله مقيد بكل لحظة من اللحظات بأوامر الله. قلنا هناك عبودية في الغضب، إذا غضبت من تعبد، في الرضا إذا رضيت من تعبد، إذا فرحت من تعبد، إذا انبسطت فرحت نجح ابنك بالتوجيه من تعبد، من تعبد، عبودية في الفقر إن كنت فقيرا من تعبد، عبودية في الغنى إن كنت غنيا من تعبد، عبودية في الجوع إن جعت من تعبد، عبودية في الشبع إن شبعت من تعبد، عبودية في النوم، عبودية في الاستيقاظ، يا الله العبودية في كل جوانب الحياة أيها الإخوة، أن تنظر ماذا يريد سيدك منك، خلقك، أمرك، نهاك، قبل أن ترفع، قبل أن قدما أو تمشي تقول يا رب يا سيدي ماذا تريد مني، يا رب يا رب ماذا تريد مني، قبل أن ترفع قدما ماذا تريد مني. لذلك لأجل هذا الخلل أنا بقول وبكرر على الناس دائما في الخطب، بقول للأسف تجد التجار الكبار أصحاب الأموال عنده مستشار قانوني، عنده مستشار طبي، إذا مرض يروح يستشير الطبيب، عنده مستشار طبي، مستشار قانوني، عنده مستشار محاسب، عنده محامي، عنده، لكن ما عنده للأسف مستشار شرعي، ما عنده مستشار شرعي مش يوظفه، مع أنه كل هؤلاء بأخذوا فلوس منه، كل هؤلاء بأخذوا فلوس، والمستشار الشرعي ما بأخذوا فلوس، بس لما بيجي المعاملة السلام عليكم شيخ أنا أريد أن أجري المعاملة كذا وكذا، حلال ولا حرام؟ حلال، نمشي بسم الله، حرام نتراجع لا نمشي، يا الله هذا العبودية، لأجل هذا الخلل فهم العبودية، له مستشار في كل النواحي إلا في الشرع، ما له مستشار شرعي، ما له مستشار شرعي. كذلك إذا فرح هل له مستشار شرعي يقول له يا شيخ ما حكم كذا في أفراحنا، ماذا نفعل في أحزانه في العزاء، هل هذا يجوز ولا لا يجوز، هل له من يستشيره؟ لا ترفع قدما ولا تضع قدما إلا من منطلق هذه العبودية. طبعا العبودية أيها الإخوة كما قال بعض السلف أقرب الطرق إلى الله، أقرب الطرق إلى الله العبادة، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. لذلك إن لم تأتي بعبودية اللي هي المحبة، لأن العبودية عندنا إذا كنت عبدا لله عندك لابد من ركنين أساسيين، الذل مع الحب، الذل مع الحب، الذل وحده ليس عبودية، الحب وحده ليس عبودية، الذل مع الحب، الذل مع الحب عبودية. طيب إن لم تأتي بهذه العبودية مختارا طائعا، فهناك ستأتي بعبودية القهر رغم أنفك، اللي هي إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يعني في هناك أناس عبيد لا مقهورون له رغم أنوفهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا. ابن تيمية رحمه الله يقول حقيقة دين الإسلام، اسمعوا حقيقة دين الإسلام، قال حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه أن يستسلم العبد لله لا لغيره، فالمستسلم له حقيقة دين الله. ما هي حقيقة الدين؟ أن يستسلم العبد لله لا لغيره، فالمستسلم له ولغيره مشرك، المستسلم لله ولغير الله مشرك، والممتنع عن استسلام لله مستكبر، والممتنع عن الاستسلام لله مستكبر. وقد ثبت في الصحيحين أن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا يدخلها يعني لا يخلد فيها، لا يخلد في النار، هذا المقصود، لا يدخلها أي لا يخلد في نار جهنم الذي في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فدل ذلك أن الكبر ينافي الإيمان، الكبر اللي هو التكبر على أوامر الله ينافي الإيمان، لأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فالذي في قلبه مثقال ذرة من كبر ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ومقصود بالكبر هنا الكبر على دين الله والكبر على أوامر الله تعالى. لذا أيها الإخوة، وصف الله أعظم الخلق وأفضل البشر الأنبياء بأنهم عبيد لله، بل وصف الله سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ العظيم وصف العبودية، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقالوا أنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وقال عن المسيح عيسى بن مريم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، إذن الملائكة عبيد لله، الملائكة عبيد لله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فالعبودية أيها الإخوة مختصر الانقياد، الطاعة، أن تعلم ما له عليك من حق العبودية. في أناس، هناك أناس يصلون ويصومون لكن لهم عبيد للدينار والدرهم، هناك أناس عبيد للشيطان. لذلك لماذا سموا عبيد الشيطان؟ ألا معهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان. طب عبدة الشيطان اللي هم بالفرقة المعينة، هذه الفرقة المعروفة بعبدة الشياطين قلة بالنسبة للبشر، لكن أكثر البشر عبد للشيطان، لأنه قال ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، فكل من أطاع الله عبده وكل من أطاع الشيطان عبده. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، كل من أطاع الله عبده وكل من أطاع الشيطان عبده، عبد الشيطان، فيكون عبد الشيطان لأنه خضع له، لأنه خضع لأوامره، خضع لأوامر الشيطان ولذلك انقاد له. ذلك انظر مثلا العبودية لله تستخرج منك حتى العبادات اللي هي الشعائرية، تستخرج منك كل نوع من أنواع العبادة يستخرج منك جوهرة من قلبك. فمثلا الزكاة تستخرج منك جوهرة تقديم حب الله تعالى على حب المال، وأيضا تستخرج منك خبث الشح، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة، عبودية الزكاة فيها فائدة غير عبودية الصلاة، عبودية الزكاة فيها فائدة أنك تخرج من قلبك الشح والبخل. عبودية الصيام، بعض الناس يقول لك أنا ما بستطيع، امتناع، ما بستطيع الصيام، أنا بستطيع أزكي، لكن أحرم نفسي، خاصة مثل هذه السنة والسنة الماضية، السنة هذه أطول نهار في رمضان، أطول نهار يعني في السنة مر علينا، أطول نهار في السنة وبدك تصوم، فالامتناع عن الطعام والشراب هذه عبودية معينة. طب إيه عجيب، عبودية الصيام يا أخو عجيبة جدا، عبودية الصيام عجيبة جدا. قبل طلوع الفجر بقليل يجوز أن تأكل، طلع الفجر لا يجوز أن تأكل، قبل غروب الشمس بقليل لا يجوز أن تأكل، غربت الشمس يجوز أن تأكل، انظر العبودية، بلحظات يجوز أن تأكل لا يجوز أن تأكل. ذلك من مدرسة الصيام نتعلم، من مدرسة الصيام نتعلم الانقياد للحلال والحرام، الانقياد للحلال والحرام. الساعة 5 بأذن، الساعة 5 يؤذن، 5 إلى 10 تأكل كما تريد، 5 ممنوع. طيب في النهار تغرب الشمس المغرب 6 مثلا، 6 إلى 10 حرام تأكل، 6 إلى 5 حرام تأكل، غربت الشمس على 6 يجوز أن تأكل، هذا حلال. طب قبل 10 دقائق إيش حكم الطعام اللي هو طعام طيب الله أحله لنا في الأصل، ما حكم الطعام، ما حكم أن تأكل، حرام، حرام أن تأكل في هذا الوقت، بعد ذلك حلال. فأنت بتعيش في الصيام مدرسة الحلال والحرام، حتى بعد رمضان تقول يا الله أنا كيف تدربت على الحلال والحرام، هالسلام حلال حرام، هذا مال حلال مال حرام، طيب هذا الطعام حلال هذا حرام، هذا النظرة لزوجتي حلال، هذا النظرة لامرأة حرام، حلال حرام. تعلم مدرسة الصيام عبودية، هذه تعلم العبودية. ونحن مر بنا سابقا الكلام عن حكم العبادات، حكم العبادات، وهذا مهم أيها الإخوة. والناس كما قال ابن القيم يتفاوتون في فهم هذه الحكم بحسب درجاتهم من العلم، هذا معنى كلام ابن القيم، يتفاوتون بحسب درجاتهم من العلم. بعض الناس الله يفتح عليه في حكم الصيام، حكم الزكاة، حكم الحج، حكم، هذه حكم كثيرة. ولذلك العبودية، كل عبودية تخضع نفسك بشيء معين. الزكاة إيش بيقول لك؟ أنا بصوم وبصلي وبقوم الليل، بس أوعك تقلب على القروش، القروش يقلبش عليهم، يقول لك لا، الزكاة بدنا نأخذ من مالك. بل الذي لا يدفع الزكاة شرعا ماذا نفعل به؟ يعاقب، يعاقب. ما هي العقوبة؟ إيش عقوبة ليمنع الزكاة؟ أيوة، يؤخذ نصف مالي، شطر مالي. قال عليه الصلاة والسلام في السنن، سنن أبي داود، قال ومن منعها، من منع الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل. طيب لا تريد تزكي، يأتي ولي الأمر جباة الزكاة، جباة الزكاة، ولي الأمر الذي وكله إمام المسلمين حاكم المسلمين، يأتي أنت ما دفعت زكاة، امتنعت عن أداء الزكاة، طيب نأخذها رغم أنفك ونأخذ نصف مالك، فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. قال العلماء في هذا فائدة، جواز العقوبة بالغرامة المالية، جواز العقوبة بالغرامة المالية، هذه غرامة مالية، لأنك لما تأخذ شطر مالي عقوبة بغرامة مالية. فالزكاة هنا الزكاة تزكية لنفسك حتى تخرج عن نفسك الشح والبخل. صلاة الفجر يا إخوانا، صلاة الفجر في هذا الزمان في هذا الوقت، أداء الصلاة على وقت صلاة الفجر امتحان للعبودية، امتحان للعبودية. الآن بعضنا بقوة الظهر العصر بصلي، العشاء بصلي ما فيش عنده مشكلة، لكن الفجر، الفجر تظهر هناك عبودية عندك، أنت عبد لله، أنت عبد لله ولا عبد للنوم؟ وأنت يا أخي لا تترك محبوبا إلا لمحبوب هو أعظم منه، اللي قام يصلي الفجر وترك النوم الهني ترك محبوبا اللي هو النوم لمحبوب أعظم منه وهو الله، وهو جنات النعيم. إذن لا، النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعظم منه. فالعبودية تعلمك هذا، الذل مع الحب، الذل مع الحب. لذلك أن تعرف ما له عليك من حق العبودية، أن تعرف ما له عليك من حق العبودية. فكيف نحاسب أنفسنا في هذا الجانب؟ الآن قلنا هذا الركن الثاني، كيف نحاسب أنفسنا في هذا الجانب؟ الآن أنت عشت الحياة من الصباح إلى المساء، عشت النهار من صباحك إلى مساء، قل ابدأ، قل لنفسك هذه محاسبة. الآن كيف من خلال الركن الثاني؟ الآن المحاسبة، تقول لنفسك: يا نفس، أنا عبد لله في هذا الوقت، أنا الآن أتاجر، هل أنا عبد لله في تجارتي؟ الآن مرت امرأة ونفسي تريد أن تنظر إليها، السؤال: أنا يا نفس، أنا عبد لله ولا عبد لنفسي؟ الله يقول: قل للمؤمن يغض من أبصاره. نفسي تقول: انظري، انظر الفرق هذا، انظر الفرق. ذلك يا إخوة أنا بقول من أخطر المصيبات في الشهوات اليوم، إنه شبابنا اليوم يصبح أسير شهوة. مش المسألة والله إنه نظرها أو زنى ببنت أو كذا، لا، يصبح أسير، يعني الشهوة مقيدة له، الشهوة مقيد، يصبح هو عبد شهوته، يصبح من أسوأ المصائب في الشهوة إنه أصبح عبد الشهوة. إذا بنام فكر الشهوة، بيستيقظ فكر الشهوة، يصبح حديث الشباب أصبح عبدا حقيقيا لشهوته. فالآن مرت امرأة، نفسي انظر، الله يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. العبودية لله، هي حق العبودية، اتفقنا العبودية مش صلاة وصيام فقط، الآن حق العبودية، الله يأمرني، أنا عبد، سيدي قال لي: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما المطلوب؟ تغض البصر. ما غضضت البصر إلا بتقول لنفسك: يا نفس، وين حق العبودية؟ أنا عبد، أنا متمرد أصلا، أنا إنسان متمرد على خالقي، متمرد على الإله الذي أمرني، هذا تمرد مني، لما نظرت للحرام هذا تمرد مني، أستغفر الله، أتوب إليه. الآن أنا في تجارتي، المنادي ينادي: الله أكبر، الله أمرني صلاة الجماعة، إلهي سيدي أمرني أن أصلي صلاة جماعة. فالآن العبودية بتقول لك: أنا عبد، أنا مقيد الآن، أغلق المحل، أذهب للصلاة. إذا لم أفعل ذلك قل: يا نفس، طب أنا حققت معنى العبودية؟ يا نفس، حققت معنى العبودية أو لم أحقق؟ الآن عند تقسيم التركة: للذكر مثل حظ الأنثيين، إلهي يقول هذا، إلهي ربي يقول هذا، والدي ترك مالا، ترك بيتا، للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن نفسي تقول: لا، ارضي خواتك بأي شيء. وهذه سياسة الآن بنتهجها بعض الخبثاء، بعض الناس نفوسهم خبيثة، بيستغل الأيام الأولى من وفاة مثلا الوالد، وفي أراضي وفي بيوت للوالد وكذا، وهن مسكنات بتذكر إن الحج وبيبكن عليه، ومش مشكلة يا أخوي، أنت أخوي الكبير ومكان الوالد وكذا، وبرضيه بشيء بسيط وبتنازل. هذا أسلوب خبيث. هل هذا عبد؟ هل هذا عبد الله؟ الآن يأتي يقول عند تقسيم الميراث الشرع يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن هذا المال أنا لما يأتي هذا المال، إما أن أجعله كله لي فأكون بذلك خالفت ربي الذي أمرني، وإما أن أكون عبدا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا كل لحظة من لحظات حياتي تقول: ماذا حققت فيها من حق العبودية لرب البرية؟ إذن الركن الثاني أن تعلم ما له عليك من حق العبودية. لابد أولا نفهم العبودية وحق العبودية، بعدين نقول هل طبقنا هذا الحق ولا لا. نفهم حقيقة العبودية لرب البرية، وانت بتعرف أنه واقع الناس أليم في مسألة معرفة حق العبودية. انظر لتربية الناس لأولادهم، هو عنده حق العبودية، لمعاملة الناس الرجل مع امرأته أو المرأة مع زوجها في حق العبودية، تعامل الوالد مع والده والولد مع في حق العبودية. انظر إلى أن حق العبودية أن تعلم ما له عليك من حق العبودية بشموله وكماله، حق العبودية الكامل. فتراجع نفسك وتبدأ تحاسب نفسك. إذن هذا هو الركن الثاني. وأما الركن الثالث أن تعلم أن كل طاعة رضيت بها عن نفسك فهي عليك، وأن كل ذنب عيرت به أخاك فهو إليك. إن شاء الله نتكلم عن الركن الثالث في الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله.